إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة أيها الإخوة هي أمنة للأرض، بحيث أن الله عز وجل إذا ما قام قوم على الحق أيدهم الله عز وجل بتأييده، فلا يضرهم خذلان من خذل، ولا تخزيل من خزل، ولا يضرهم حرب من حارب، لأن الله عز وجل سبحانه وبحمده هو الذي يؤيدهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، طالما أنهم على الحق فسيكونوا على الظهور دائما مع قلة عددهم. وربما في بعض المواضع يقال أيضا على ندرة وجودهم، يعني قل أن تجد من هذه الطائفة أحد، تلاقي عدد يسير قليل، لكن مع ذلك توفيق الله عز وجل لهم هو الذي أظهرهم على عدوهم مع قلة مواردهم وقلة عددهم وقلة عتادهم. وإني لأشهد في الحقيقة أن هذا الموقف أو هذا المؤتمر الماكس لأسبوعين أراه من جملة عمل تلك الطائفة. فهذه طائفة على الحق ظاهرة، وما نحياه نحن الآن مما لم يحدث في التاريخ قبل ذلك قط. وليقرأ إخواننا التاريخ، وطبعا فيهم طلبة العلم والأفاضل الذين قرأوا التاريخ، فإنهم لن يجدوا مثل هذا قط. إيه هو اللي مش موجود مثله قط؟ أن يسمح أهل السنة أو أن يتساهلوا في التعامل مع الشيعة، لم يكن في التاريخ قط، وأقصد بأهل السنة علماء أهل السنة طبعا. إنما الملك عقيم، ده شيء معلوم، الملك عقيم، من الممكن أن يتخذ الملك اليوم قرارا وينقضه غدا، ودي مسألة يعني التاريخ بها مليء. لكن نتحدث عن أهل العلم، الطائفة هذه الطائفة المنصورة، لم يكن قط في التاريخ أحد منهم يتساهل مع هؤلاء. كانوا يعيشون في مكان واحد، كانوا يعيشون في مكان واحد، وده شيء مما نقره، لكن كانوا يعيشون في البلد الواحد على قوانين أهل السنة. فإذا ما أراد أحد منهم أن يغمز أحدا من الصحابة أو من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غمزه في داخل نفسه، وهو مع ذلك يخشى، يعني يبقى بيكلم نفسه ومرعوب، لأنه إذا رؤي على ذلك أخذ وعوقب أشد العقوبة، كما سأذكر لك من فتاوى أهل العلم التي سارت بها الركبان في من يقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو موضوع هذا المجلس، وإلا فالقوم كما تعلمون يقعون في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته، حتى في آل بيته الذين يخرجون ويزعمون أنهم ينصرونهم فهم يقعون فيهم. حتى كان بعضهم يسمي الحسن رضي الله عنه بمذل المسلمين، دخل عليه يوما وقال: السلام عليك يا مذل المسلمين، وهذا يتجرى بهم الكتب. ليه؟ لأنه صالح معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة كما تعلمون، فقالوا أنه أذل المسلمين، مع أن هذا الفعل مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لكن حيث أن كان الموضوع اليوم إن شاء الله عز وجل من جملة ما يخص هذا الأمر هو موضوع الصحابة، فأنا أتحدث عن الصحابة. فمن قال لنا أنهم كانوا يعيشون معك، لأن دي شبه زي ما بقول لك ما حصلش في التاريخ أبدا، أن علماء السنة بقول سمحوا فضلا عن أنهم يدخلوا ويجيب له علة، يعني أنه يتعلل له بأن ممكن وسهلة، وأن هذا الشعب شعب مصر هذا شعب عالج الإغريق وعالج الحكم النصراني وعالج الغزو الفرنسي والإنجليزي، ومع ذلك فإنه لم يتغير. في الحقيقة هذا الكلام عام ومن جملة التلبيس على المسلمين، بل ما نراه نحن الآن أن هذا الغزو قد أثر في الناس، حتى قال بعض الكتاب مش عالم من العلماء قال: لقد رحل الإنجليز البيض وتركوا الإنجليز السمر. وأنتم تعلمون أن بيننا الآن من يراعي مصالح الإنجليز أكثر من الإنجليز أنفسهم، صح ولا لا؟ وهم الذين يحركون الدولة، قاعدين يقلبوا الفتن كما ترون. إذن هو أثر في الحقيقة. والفرق أيها الإخوة ما بين، وأنا في الحقيقة مش جاي عشان أرد على هذه الشبه، وإلا فهو شيء ممض أمض ما في الموضوع أن يسمح أهل السنة بهذا ويتعللوا له، إن في هناك فرق بين الشيعة وبين الإنسان الكافر، يهودي نصراني مجوسي، فرق بين هؤلاء. ليه؟ لأنه يقع في نفسك بغضه أولا، إنه شو ممكن إنسان يدعوني إلى دين اليهودية مثلا ولا دين النصرانية ولا دين الفرس وأنا حقبله؟ ده بالفطرة مش حقبله. إنما هذا الرجل يقول أنا بدعوك إلى الدين الصحيح إلى الإسلام، لذلك كان أمره أخطر، كان أمره أخطر كما سأذكر لك من فتاوى أهل العلم فيهم. ولم تزل الأمة تمجهم مجا، كما أقول لك لم يحدث في التاريخ قط ما نعالجه في تلك الأيام التي اكتظت بالفتن. وأنا إذ أتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لازلت منذ الأمس أو قبل ذلك وأنا أحدث نفسي أخذا وردا، هل أحدثكم على ما يقول على مقالات الشيعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن الظن أنه يخدع بإن واحد، لأن الشيعة عندهم التقية وهذا دينهم، فيقعد معاك فإذا كلمه رجل من أهل السنة ترضى عن أبي بكر وعمر، فإذا خلى سبهما ووقع فيهما، وهذا أمر مشهور عن هؤلاء. فقلت أذكر لكم ما يقول هؤلاء في كتبهم، ولا أذكر لكم ما نعتقده نحن؟ وقد ترجح لدي واستراحت له وما استراحت له نفسي هو أن أذكر لكم عقيدتكم أنتم، ما هي عقيدتنا نحن؟ لأن احنا زي ما بقول لك كده في زمان أن منا من يقول لا بأس وممكن وإحنا معذورين والبلد في حالة قاسية من التردي، في حالة قاسية جدا. وهذا الكلام في الحقيقة أيها الإخوة سيجرنا إلى ما لا نهاية، كلام ده لا ينبغي أن يقوله أهل العلم، لأن أهل العلم بمنأى عن الدولة، أهل العلم حاجة والدولة وسياستها حاجة تانية، فأهل العلم حراس الشريعة يحرسون الدين، فلذلك لا يحسبون لهذا الأمر حسابا إلا إذا تداخل مع الشريعة بسبب، يعني وجد ان في مضرة عظيمة جدا ماشي، انما دون ذلك لا يمكن، لا يمكن، انما يحرسون الدين. ولذلك كما ترى، وانا في الحقيقة لا اريد ان اعد ان يعني اخذ الحديث الى منحى اخر، لكن كما ترون في غضون الايام الفائتة مدة تراخيص محلات الخمور. ليه؟ لان هذا ايضا سيجعل الاستثمار شيء جيد، لان في سياح والسياح ده لازم يشرب خمرة، امال يعني حقيقي كده ماشي عادي؟ يعني انا من شغلتي ان انا احمل له الخمر، وقد ذهب سمرة بن جندب رضي الله عنه ليأخذ الجزية من يهود، فلما دخل عليهم قالوا له ليس معنا من المال شيء، انت حسابك قد ايه عندنا؟ حسابي 100,000 مثلا. قال له معيش فلوس فكة، خذ مكانها خمر بيعوا ولا بأس. فأخذ سمرة رضي الله عنهم منهم الخمر. تدرون حينما بلغ هذا الأمر لعمر رضي الله عنه، مع أن هذا لأهل الكتاب هو موجود، هو يقعد جوه في بيعته وفي كنيسته وفي بيته يصنع الخمر ويشرب الخمر، لكن ما تشوفوش في الشارع، ما يمشيش في الشارع مسطول، ده يبقى في داخل بيته، كما كانت الوثيقة العمرية التي عملت بها الأمة إلى 100 سنة بس لحد ما سقطت الخلافة. فلما بلغ الأمر إلى عمر رضي الله عنه قال قاتله الله، وكلمة قاتله الله دي كلمة كبيرة، قال قاتله الله هل أوكل إليهم بيعها ثم أخذ منهم ثمنها؟ أنت بيع، ما بيعلكش أنا، أنت روح بيع أنت وبعدين يبقى اديني الفلوس في إيدي. فأنت لو أهل العلم انجروا إلى هذه المسارب هتلاقيه دائما، وده كلام أنا ضربت عليه أمثلة قبل ذلك كثيرة من أمثلة أهل العلم الذين كانوا لا يبالون بما تجري به السياسة، مش ده مش أنا شغلي الشريعة وحراسة الشريعة. من ذلك مثلا كمثال عابر ما حدث مع الإمام النووي رحمه الله، وده تاريخ عندنا بنذكره اهو، وكانت دولة، وكنا زمان دولة، ده كانت دولة ولها هيبتها ولها مكانتها. في أثناء هذه الدولة خرج جاء الغزو التتري، وكما تعلمون إني أنا لما أكتب كلمة التتار المعادلة كده، التتار يساوي موت ماحق، لأن التتار دول كانوا جماعة من الهمج الهامج لا يراعون شيئا البتة، كان بيخش في البلد يقتل الأسرى ويقتل ما أخذ من بهائم الغنائم، يعني غنم بقر أعزكم الله وغنم وماعز، يروح بموتهم ويجمع الملابس الأقمشة بعضها فوق بعض ويحرقها، مش عايز منك حاجة، أنا عايز أدمر بس، عايز أدمر البلاد. لذلك حتى لما تقرأ مثلا الإمام ابن الأسير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ كان يقول، وهو يؤرخ للوجود التتري يعني للدخول الغزو التتري، كان يقول فكيف أكتب ما حدث في هذه الحقبة أؤرخ لوأد الإسلام؟ بيقول ده حصل وأد للإسلام في الوقت ده، حتى ظن الناس أن التتار دول هم يأجوج ومأجوج، أخذوا العراق وما حولها في 40 يوم، يعني كأن بيتمشى في البلد مش بيحارب، إذن خطرهم عظيم جدا. خدوا العراق مرورا، قتلوا في العراق قرابة 2 مليون إنسان إلا شيء بسيط، أو تموا 2 مليون وعدوا رابع عليهم في اختلاف في روايات التاريخ، حتى كان الرجل منهم يختبئ في باطن الأرض في الغرف اللي هي زي ما احنا بنقول الترنشات بتاع تصريف المياه زي البلعات، كانوا بيستخبوا فيها. فلما أحسوا بهدأة الموقف وإن ما فيش صوت بره، كان الرجل كما يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه، كان الرجل إذا كشف الغطاء وخرج لينظر مات من ساعته من شدة الموتى والنتن وزهم روائحهم ونتن روائحهم، يروح مصيبه بمرض يموت في ساعتها على طول، يصيب بأمراض متعددة فيموت من ساعته. يقول وحمل الهواء نتن الموتى من العراق فأصيب أهل الشام بالطواعين. شوف بقى ماشي من العراق لحد فلسطين، الهواء شال المرض بس وماشي كده، فأصيب أهل الشام، أمال بقى أهل العراق نفسهم كانوا إيه؟ ثم مرورا بعد ذلك إلى أن دخلوا إلى الشام وأخذوا منها أصقاع كثيرة جدا، حتى كانت معركة عين جالوت كما تعلمون اللي هي قادها سيف الدين قطز. كان بعد قطز، قطز طردهم من على حدود مصر فقط، خرج فلقاهم فطردهم ثم مات قطز، قتل، وكان بعده الظاهر بيبرس البندقداري. بيبرس لما أراد أن يقاتل هؤلاء قال اجمعوا لنا من الناس أموال، لأن الأموال اللي موجودة في الدولة لا تكفي، أنا عايزك تاخد بالك من هذا المثال، فقال اجمعوا لنا من الناس أموالا. ما كانش بياخد قرار إلا ما يأتي بأهل العلم يمضوا عليه، وده كان عتاد الدولة أيضا، فالعلماء قالوا المصلحة إن احنا ناخد من الناس فلوس علشان نمدها في الجهاد ونقاتل هؤلاء، لأن انت لو سبتهم على الشام هيستعيد قوته ويرجع يقتلك تاني. فالعلماء وقعوا جميعا. فقال الظاهر بيبرس هل بقي منكم أحد؟ في حد من العلماء لسه ما وقعش؟ قالوا نعم بقي كبيرنا أكبر عالم فينا. قال من؟ قيل محيي الدين النووي اللي هو الإمام النووي الشافعي رأس الشافعية رحمه الله. فقال ائتوني به، والإمام النووي كان كثير المعارضة لبيبرس، لدرجة انه كان بيكلمه في مرتبات الناس، ما ادتلهمش ليه وعملت لهم ليه، وكان بيبرس من يعني كان بيكرهه من كثرة معارضته له، وده عمل اهل العلم في الحقيقة. فدخل عليه ظاهر بيبرس فقال يا امام لما لم توقع، شوف اسمع الكلام ده وبقول لك التتار بره على الباب، لما لم توقع؟ فقال له ايها الامير اني اعلم انك كنت مملوكا عند الامير علاء الدين البندقداري. كنت مملوك يعني ايه مملوك؟ يعني انت من جملة فلوس الدولة، انت عبارة عن فلوس ملك الدولة، مملوك يعني عبد. بس اللي حصل ان دولة بني ايوب بقى لما زالت والاحرار ماتوا، بقى الامراء اللي كان تحتهم هم المماليك، فطلعوا بقى هم اللي بيحكموا الدنيا، انما في الحقيقة كانوا مماليك عبيد يعني. فقال له اني اعلم انك كنت مملوكا عند الامير علاء الدين البندقداري، واعلم ان عندك كذا وكذا عبد وكذا وكذا اما، لكل منهم حصته من الذهب، فاذا بعت ما عندك، لان انت شخصيا في مال الدولة، فاذا بعت ما عندك وبعت ما عند عبيدك وامائك، وكذلك فعل سائر الامراء، ثم وضعتم ذلك في بيت المال، ثم احتجت الى مال بعده وقعت لك. طب يا امام ده الامام شمس الفقهاء، كبير الفقهاء في وقته. الامام السبكي بيقول كان في النووي ثلاث خصال تضرب في الواحدة منها اباط الابل، لو واحد فيه خصلة واحدة بس من دول يسافروا له البلاد، فبلكوا الثلاثة مجتمعين في الرجل: العلم والزهد والورع والقول بالحق، الامر المعروف والنهي عن المنكر. طب ازاي النووي يفتي بذلك؟ لاننا لن اتجاوز حدود الله، قال النبي عليه السلام: الا ان اموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فانا مش هتجاوز حدود الله عز وجل الا اذا وجدت الداعي الملح الملجئ، ويكون له تصريف ايضا في حدود الله عز وجل. فكانوا بيحرصوا الشريعة فقالوا لا، زي بالضبط ما ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية برضو للقائد التتري قازان وكلمه قال له انت مغتصب وما انتش مسلم، انت لو مسلم لا تقاتل خليفة المسلمين، مع انهم رايحين عشان يتفاوضوا معاه، اقعد كل، قال له مش هاكل، ده شجر اغتصبته. طب انت بتقول كده ليه؟ ما تفاوضوا وخلينا ناخد وندي، علشان لا، حراسة الشريعة، ما يجيش بعد كده يذكروا في الشريعة ان احنا هادنا هؤلاء لانك بتتسبب في شيء من دينك في الحياة. زي ما قلت لك كده، زي ما انت شايف على رأس السنة كان في الضرائب من جملة ما شملت الخمور، لان ده احنا اقتصادنا تعبان ولازم ننزل، فسكت اهل العلم. يجي عند رأس السنة التانية هو، وانا ارى ان هذا من جملة العقوبة على السكوت على دخول الشيعة، انما تكلمناش، بل بالعكس انك تتعلل له، معلش ولازم يخش وحيدفعه ولا بأس، اصل دي سياحة شواطئ من سياحة دينية. طب هو سياحة الشواطئ دي جائزة؟ يعني انا لما ده اي حد بقى اي ملة ادخله وقول له اقف كده عارم، والنساء عاريات، وبناتنا يطلعوا يتعلموا منهم المتخمين لهذه المناطق، ده اصلا طب ما انتم كنتم لا تجوزونه من قبل، اصل احنا في الحياة الاقتصاد متدهور. والله عز وجل قال لقوم كانوا يعيشون على السياحة ايضا كما تذكرون انتم، يعني احنا في الحقيقة احنا بنعيش على السياحة ولا حاجة، وعندنا من الموارد الشيء العظيم، من اقرب المشاريع اللي قدمت في الايام الفائتة فيلل الجماعة الطغاة اللي قاعدين ياخدوا براءات دول، الفيلل بتاعتهم من جملة المشاريع قيلة تؤجر هذه الفيلل. الفيلل دي لو اجرتها للمواطنين هتدخل كم من المال يغنيك عن صندوق النقد نفسه، انما إن انا معرفش ده بتعملش ليه، وزي ما قلت لك الملك عقيم مش شغلي، انما طلبة العلم والعلماء كانوا ينبغي ان يقفوا على ثغر الاعتقاد، على ثغر الشريعة، ابدا لا يغادرونه. فتفتنوا في اول العام مرة، تنزل الضريبة على الخمر اديك اقرته، وفي اخر العام لما تدخل هؤلاء تقوم تعاقب على ادخالهم، لأن الله عز وجل بعد أن يمكنك ينظر ما تصنع في تمكينك. بقالك ثلاث سنين ماذا أثريت الشريعة؟ بأي شيء أثريت الشريعة في الحقيقة؟ بأي شيء تظاهر الشريعة؟ أنت بتقول لي أن المادة الثانية وأن هذا الدستور الناجع العظيم جدا في المادة المفسرة له، ده هيخلي كل القوانين التي تصدر بعد ذلك تقول المادة الثانية. مين اللي قال كده؟ الدستور بيقول ان احنا بنرجع الى هذا الباب مش للمادة، الباب ده فيه 8 مواد لو احتجت انت بمادة، عشان كده ولذلك نزل اهو التراخيص بتاعت الخمور دي تصادم الشريعة. طب لماذا لم يقل احد ان القانون لا يظاهرها؟ لان في الحقيقه انت لما بتيجي ترجع في هذه الامور بترجع للباب مش للماده، للباب برمته. فالقصد ايها الاخوه ان ما نحن فيه الان انا اظنه والله اعلم من اعظم الاعمال التي يتقرب بها الى الله عز وجل، ان تقوم طائفه فتدفع في وجوه هؤلاء. والا فالشيعة انتوا، انا مش هضرب امثله من الماضي، الان الساعه دي اللي احنا قاعدينها دلوقتي، اخوانكم من اهل السنة على حدود سوريا يدكون دكا ليس بيد بشار وانما بيد حزب الله، مش كده ولا لا؟ مدينة القصير من امبارح وهي تقصف قصفا عنيفا مع تصدي طبعا المجاهدون لهم، لكن مع ذلك ده موجود. الراجل ده قالها صراحة، انت بتضرب ليه؟ ده موضوع داخلي، انا بضرب لان عندنا شيعة هناك. قدرت تقولها انت؟ طب انا عندي سنة هناك اخش اضرب الراجل، مش كده ولا لا؟ لكن انت لن تستطيع ذلك، لان احنا برضو موضوع التوهم الضعفي والكلام دوت هو اللي مخلينا في هذا الامر. فالقصد ايها الاخوة ان هؤلاء القوم شرار الخلق، شرار من وطئ الحصى، كما سترى الان ما قاله اهل العلم. فانا اثرت ان اذكر لك عقيدتك انت في الصحابة على محاور ثلاثة: كيف ذكرت الشريعة تزكية الصحابة بحيث انه لا يتعرض احد لهم ببنت شفا، ما حدش يتكلم معهم خالص ولا يعلق على أخطائهم ولا يناقش ما حدث بينهم من فتن، لا نقول لأنهم من المعصومين ولكن لأن لهم من الحسنات ما تغمر سيئاتهم. فلما تتكلم أنت في سيئاته تبقى أبعدت، غلط. وهذا الكلام قاله الله عز وجل وقاله نبيه صلى الله عليه وسلم وقاله أهل العلم. ثم نتحدث إن شاء الله عز وجل عن الزجر عن سبهم والنيل منهم بأقل شيء، ثم نختم إن شاء الله عز وجل بذكر فتاوى أهل العلم إيه حكم من يسب الصحابة، عشان حتى لو أنت قلت ندخله كده فرضاني بدون شيء اعتقاده ده في حد ذاته يخليني أنفر منه، لا سيما وهو يمس الإسلام. فقد احتفى القرآن الكريم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتفاء بالغا لتعلم قدرهم، فقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال أهل التفسير: هذا يخاطب به في أول من يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون الأمة بعدهم تبعا. وقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا مش يعني واقفين في النص، لا، وسطا يعني أفضل الأمم، كما قال الله عز وجل: قال أوسطهم، أوسطهم يعني إيه؟ يعني أفضلهم. وسطا هي أفضل الأمم، وفي حديث الصحيح أن الله عز وجل ينادي على نوح يوم القيامة فيقول له: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لقومه: هل أبلغكم نوح؟ فيقولون: لا. لأنه حينما يرى الإنسان عرصات القيامة يتبرأ الوالد من ولده، قال لهم: نوح بلغكم؟ قالوا له: لا، ما حصلش. فقال الله عز وجل وهو العليم الحكيم لنوح: من يشهد لك؟ قال: أي ربي تشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موضع التفضيل، ولا شك أن رأس هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال أهل التفسير: نزلت أصالة في عمر رضي الله عنه يوم أسلم. وأنا لا أطيق أن أقول لك ما يقول الشيعة في عمر رضي الله عنه، مش قادر أقول لك. وطبعا هم أعمقوا في عمر لأن أصل القوم فرس، أصلهم من الفرس، وعمر أذل الفرس رضي الله عنه وغلبهم في كل موضع، وآخر كسرى من ملوكهم مات في بيت فلاح اللي هو يزدجرد، مات في بيت فلاح هاربا من بطشة عمر رضي الله عنه ودهم جنده. قالوا لما أسلم عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون القصة، قال رسول الله: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فمن من نعطي الدنيا في ديننا؟ ما يمنعنا أن نستظهر بديننا؟ فخرجوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا أذلة فأعزنا الله عز وجل بإسلام عمر. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل كبرتم حينما أسلم عمر؟ تعرف القصة لسيدنا عمر مرة على فاطمة أختي، فعلم أنها رضي الله عنها قد أسلمت، فحصل بنا مناوشات، قرأ القرآن وكان عاقلا، فهم ما قال وقال ليس هناك من كلام أفضل من هذا ولا صفة أفضل من صفة من قاله سبحانه وتعالى. ثم انطلق عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد تعودوا منه البطش. فلما طرق الباب من قال عمر فقام حمزة وكان قد أسلم قبله بأيام رضي الله عنه، فقال يا رسول الله دعني له فإن كان قد جاء يريد حاجة أنجزناها له وإلا قتلته بسيفه. أنت عارف أن حمزة برضو رضي الله عنه كان متينا قويا يسامي عمر، فقال له لو كان عاوز حاجة وإلا أنا هقتله بالسيف اللي في إيده، كان مش طلع سيف من بتاعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمي أنا اللي هقابله بنفسي. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه لببه، أول ما شافه مسكه من رقبته عليه الصلاة والسلام وجثاه، يعني مسكه كده وراح مقعده على ركبه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أما أنا لك أن تسلم ابن الخطاب؟ فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهاج بيت الأرقم هاجوا جميعا بتكبيرة كل كبر، فقال جبريل هل كبرتم يوم أسلم عمر؟ فقال له النبي نعم، قال لقد كبرت الملائكة في السماء كما كبرتم في الأرض يوم أسلم عمر رضي الله عنه. فقال الله عز وجل حسبك أي عمر يكفيك. وقيل أنها في سائر الصحابة رضي الله عنهم، أي أن هؤلاء عندهم من الإخلاص ما سأكفيك بهم، كل مكروه لن يخلص إليك بسبب هؤلاء. وكذلك قيل في تفسيرها أي أن الله سيكفيك ويكفي هؤلاء، وده كله مدى أحل الصحابة مش كده ولا لا، أن الله عز وجل تكفل بنصرهم أيضا هو من جملة المدح لهم. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية واضحة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الله بعدين يا أخواننا أنا عايز أقول حاجة، أن القرآن لما يتكلم عن شيء بيتكلم عن شيء سامي وعظيم جدا، مش كل حد بيتكلم عنه القرآن. ولذلك أدخل الله عز وجل ذكر الآيات اللي في آخر الزمان في جملة الفتن، ما ذكرهاش مثلا كما ذكر فرعون. ليه يكتفى بذكر فرعون عن ذكر المسيح الدجال مثلا؟ لأن القرآن كتاب عظيم جدا شريف فلا يتعرض لهؤلاء كثيرا، فالقضايا التي يتناولها قضايا عظيمة كبيرة. فلما يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مش في آية واحدة، ده هو لو ذكرهم في آية واحدة بلغوا إلى الثريا، فما بالك بقى لما يذكر في كل هذه الآيات. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشيعة بيقولوا هنا رضي عنهم في وقت كانوا يعملون فيه الصالحات، ثم بعد ذلك كفروا فسخط الله عليهم، هم بيقولوا كده. فاحنا نقول طب وفين الآية اللي بتقول كده؟ هو ذكر رضاه عنهم، ذكر أنه سخط عنهم؟ ما ذكرش. دي حاجة. الحاجة التانية أن علم الله عز وجل ليس فيه بداء، ودي من جملة عقائد الشيعة، يقول لك بدا إلى الله أن يفعل كذا فغير كذا وفعل كذا، ده من جملة عقائدهم في ربنا نفسه سبحانه وتعالى، ان ربنا ياخد قرار وبعدين بعد كده يرجع فيه، يقول لك انا بدأ لي امر تاني. الكلام ده انما يكون عند ناقص العلم، لكن ده يليق بربنا. عشان كده اخواننا في رحلة المعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الموضع الذي لم يقف فيه احد، فرض الله عليه 50 صلاة وهو نازل قبل سيدنا موسى، فقال له موسى ما فرض الله لك على امتك؟ قال له فرض 50 صلاة. فقال موسى راجع ربك، سل ربك أن يخفف عنك، فإن أمتك لا تطيق، وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. أما النبي صلى الله عليه وسلم رجع، أنتوا عارفين رجع أكثر من مرة، لحد ما نزل آخر مرة قال له هم كم خلاهم قد إيه المرة دي؟ قال له 5 مرات. قال له راجع ربك، فقال استحييت من ربي مش هقدر أرجع تاني بقى. لما قال استحييت من ربي نادى منادي من قبل الله عز وجل هي 50 وهي 50 ما يبدل القول لدي. والحديث بالصحيحين، يعني مش قال 50 الأول سبحانه وتعالى وبعدين غيرهم بقوا 5، ما بيتغيرش الكلام، لأن هذا إنما يكون عند من علمه يتجدد أو فيه نقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. طبعا أنا مش عايز أناقش كلامه في الحقيقة، لكن هذا كان من نافلة القول. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا رضا خاص لأصحاب بيعة الرضوان. وقال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال سفيان الثوري رحمه الله هم الصحابة اللي هم مين؟ عباده الذين اصطفى. وفي هذا ما يؤيده من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل اطلع على قلوب عباده فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب مطلقا، ثم نظر في قلوب عباده فاختار من بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا أخواننا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ناس بعد الأنبياء، بعد الأنبياء كلهم، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، أفضل من أصحاب كل الأنبياء، لا حواري عيسى ولا أحبار موسى ولا حنفاء إبراهيم ولا أتباع نوح، ما فيش حد أبدا أفضل من الصحابة. بعد الأنبياء يأتي الصحابة، وأفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه اللي الشيعة بيقولوا عليه صنم قريش، اللي هو أنت بتقول ما فيش خطر علينا منهم، والجماعة دول لا يدخلون، ما فيش حاجة اسمها سياحة، مع أنه غير مرضية أيضا، يعني حتى لو دخل سياحة ده شيء غير مرضي، لكن ما فيش الكلام ده، إنما ينزل إليك فيبث سمومه حتى ولو بظاهره. تعرف لو لبس العمة السوداء دي ومش في فسطينة هذا من جملة بث السموم. وأنا عايز أذكر لك بين قوسين كده، بس عايزين يعني عايزين نقول للإخوة أن الصوت أن ما فيش نور والصوت مقطوع، والإخوة في حد قاعد يتكلم تقريبا فيقض صوتهم شوية خلاص كلامه براحتكم. انتوا عارفين يا اخوانا الاضلال بالسمت، ان واحد يضلني بشكله ده موجود، وكذلك الهداية بالسمت موجودة برضو. الغزو بتاع الحملة الفرنسية نابليون بونابرت، الراجل ده كان داهية في الحرب والمكر، يعني كان محارب داهية وكان ماكرا جدا. فلما عالج شعب مصر رأى أن هؤلاء القوم عندهم أصالة دينية، عنده رقة جدا في دينه، فقال أنا مش هقدر أغزو الجماعة دول، مش هقدر أدخلهم أفكاري، أدخلهم إزاي؟ انتوا عارفين يا أخواننا لما جاء من فرنسا جاء معه بعض النساء العاريات، بحيث أني أنا مثلا لما أجي أعترض أنت منزل دول ليه؟ يقولك أنا بدأ أهلي، دول أهلي منزلهم معايا، ولاد خالتي وبنات خالي وقرايبي وإخوات الملوك الأمراء اللي معايا موجودين معايا في البلد، أنت مش شغلك. طيب هو هيستفيد إيه من كده؟ هيستفيد أن النساء بتوعنا، المرأة اللي كانت متعودة على أنها تستر بدنها برمته تتعود على أنها تشوف الست اللي لابسه شورت وأحيانا تتناظر معاها، ده أنا لو لبست زيها، أنت عارف أن النساء عندهم هذا التباري، أنا لو لبست زيها بأفضل منها وأحسن منها، دي حتى مسلوعة وبتاع، إنما أنا. فتحاول المرأة أن تصنع هذا. الخطوة اللي بعدها طلع رفاعة الطهطاوي وراح جاي عندنا بنى مدرسة الألسن لحتى تناهض الأزهر، إن كان هو الأزهر فقط، لا عايز يطلع دكتور وعايز يطلع مهندس وعايز يطلع جيولوجي وعايز يطلع كيميائي، أي حاجة لازم يبدأ البداية دي، يحفظ القرآن كاملا وبعدين يدخل إلى الأزهر وبعدين يتفرع من الأزهر أي شيء. عشان كده تلاقي عنده مسحة دينية. قاسم أمين على قد ما كان شيطانا في مسألة تحرير المرأة والدعوة التي ادعاها، إنما لما لقى التبرج والسفور هو نفسه ندم، لأنه في بقية من دين في أصله، فأرادوا أنهم يمحوا حتى هذه البقية فابتنوا مدرسة الألسن وغيره. فالشاهد أن أنت لما تشوف، حتى لما أنا أنظر إليهم، بعض الـ الناس حدثني قال لو كنت ترى هؤلاء السياح الإيرانيين في بلادنا غلبوا في العري والسفور والتبرج وكده، غلبوا السياح الأجانب في عريهم، والجماعة دول عندهم المتعة، يعني تجد أن نساءهم المرأة منهم في غاية الرعونة، لأن دي كل يوم مع إنسان، إنسان النهاردة يتمتع بها يوم وليلة والتاني يومين والتالت شهر، كل يوم في عند رجل، فتلاقي المرأة خرجت من فضرتها فصارت شاذة شذوذا شديدا، فتتصيد شبابنا، تبقى أخطر عليه من غير، لا سيما إذا كان الأمر دي. فتأمل جيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتفى بأصحابه أيضا احتفاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وده ترمومتر تقيس بيه إيمانك بقى إن كنت تحب هؤلاء. عشان كده أخوانا الإنسان عشان ينتصر في هذه المعركة، وهذا كلام كررته أكثر من مرة، كما قلت لك الملك عقيم والقرار العالي لا يستطيع من دونه أن يصادر عليه، لا سيما كما قلت لك أن محنة الوقت إن بعض أهل العلم رأى أنه ممكن، ومعلش عشان نرفع هذه المحنة وبتاع، فكان ده خلاها بقت سهلة، فضلا عمن أراد اللي رأاها أنها مش كبيرة قوي، يعني اتكلم بس مش كتير، وده برضه أنا مش فاهمه، يعني بعضهم يقولوا نتكلم قال أنا نتكلم بس ما تكتروش. طيب هو النهاردة لما أنا أنهى عن المنكر مش ده منكر؟ يعني أنت طالما قلت لي اتكلم يبقى ده منكر مش كده؟ الغاية من إنكار المنكر إيه أيها الإخوة؟ إنه يتغير، إنه يتغير. ما تقوليش إن الغاية من إنكار المنكر إنك تتكلم في إنكار المنكر ده 10 مرات وتسكت، لا، مفيش عدد. ممكن أتكلم مرة واحدة فإذا تغير أسكت، ممكن أتكلم 1000 مرة فإذا لم يتغير جددت 1000 مثلها، مش كده ولا لا؟ فأنا مش متعجب من يقول هذا الكلام، ده كلام فقهي، ده على أصول فقهية، إن اتكلم بس ما تكترش، مش في كل حتة مؤتمر، مش في كل حتة مجلس، مش في كل مناسبة تتكلم. طب ليه؟ ما هو خطرهم لم يزل، وعلى لم يزل، وعلى قدر هذا الخطر إنما يتحدث الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك قدر إيمانك، إذا رأيت أنك تبغض الأنصار، وأنت مش معنى بغضهم أن أنت لا ترضى عنهم، بس ممكن مثلا تلاقي واحد بيشتمهم تقول معلش، والمسألة بسيطة، زي ما طلع بعضهم وقال دي مسألة فيها نقاش بين أهل العلم، أنا معرفش أهل العلم مين هو اللي بيعنيهم اللي فيهم نقاش، إن كان يقصد أهل العلم المعاصرين اللي قال أن ممكن وأن المذهب الجعفري ده مذهب خامس، ده في الحقيقة كان خطأه أبين وأظهر من أن يرد عليه، يعني ما يحتاجش أنك تتكلم أصلا. وقد تبين من القوم أنهم كانوا لا يعلمون، ومنهم من كان ذهب إلى هذه البلاد واطلع على أخبارهم فلما رجع غير كلامه وكتب في ذلك كتب، ده موجود، كتب كتب وقال أنا ما كنتش أعرف وأنا أعتذر إلى الله، أنا كنت مفكرهم ناس يعني مذهب زي واحد حنبلي واحد شافعي، ما كنتش أفتكر أن ده دين جديد، ده دين تاني غير دين الإسلام، مش جديد بقى، ده دين تاني خالص. ولعلكم تتابعون في دروس هذا المؤتمر ما تعرض إليه مشايخنا من ذكر هذا الدين، حتى يذكر لك ان ده دين تاني خالص، فعلا دين جديد، مش هو الاسلام الذي ورثناه النبي عليه الصلاه والسلام. فيلتحق بمن يكره الانصار من تساهل في امرهم. ولذلك ايها الاخوه، يذكر اهل التاريخ ان بعض اهل العلم جمعهم الفاطميون الشيعه وقالوا لهم اما ان تسكتوا عن صب الصحابه او نقتلكم، فما تختاروا؟ فقال العلماء جميعا في نفس واحد اقتلونا، يعني مسألة مش سهلة ولا بسيطة ولا فيها اخذ ورد، اهو نموتكم ولا تسيبوا، قال لهم موتونا، فقتلوهم جميعا فعلا. عشان كده لما بيجي يقول لي ان طيب اهل مذهب اهل السنة لازال بقيا في مصر، يبقى اذا الشيعة قعدوا 200 سنة ما عملوش حاجة، الكلام ده مغالطة تاريخية، وارجعوا في ذلك الى الخطط للامام المقريزي رحمه الله، قال وقد تشيع خلق من اهل مصر في الحكم الفاطمي، خلق. يقول لك طب ما ايه الدليل اذا كان المذهب السني قائم؟ المذهب السني قام ليه بقى؟ ببذل العلماء لدمائهم في ساحه الانكار من اهل العلم وساحه الجهاد من اهل السنه المجاهدين. يعني هم قعدوا 200 سنه، مين اللي قلعهم؟ اهل العلم وقفوا في الشوم وحافظوا على المذهب السني، فقتلوهم، كانوا بيقتلوا في اهل العلم قتلا ذريعا ايها الاخوه، حتى ان الامام ابو بكر النابلسي سلخوه حيا، اتسلخ حي. ثم جاء بعد كده نور الدين زنكي وارسل رسله على راسهم كان اسد الدين شريكو، كان بيتبعه ابن اخوه صلاح الدين الايوبي، وكانوا في مصر لحد ما تامر صلاح الدين فصار سلطانا على اهل مصر، وبعدين قلع هذه الدوله لحد ما اخر خليفه منهم من الخلفاء الفاطميين صلاح الدين خد الفرس اللي تحتيه، بعت له قال له اديني الفرس، عايز فرس، راح نازل مع الفرس ومشي على رجله، تصور، فأذله ذلا ثم قلعه، انما دون ذلك كانوا موجودين واثرهم لسه موجوده، انت عندك قبر الحسين وقبر السيده، ده كل ده ما هنعرفش عنه حاجه تاريخيا، ما حدش نزل من دول الى مصر خالص عشان تقول لي ده قبر، كان بيجيبوا الفاطميين يجي لك تابوت ويعملوا له فرح، يا جماعه اللي في التابوت ده راس الحسين، فيخرج أهل التاريخ وأهل النسب وغيرهم يقول لك الكلام ده ما حصلش وهذا القبر باطل لا مش موجود، فيظهر لهم السيف، هتسكت ولا موتك؟ فمنهم من كان يتقي ومنهم من كان يبذل دمه في ذلك. إنما الحقيقة مش هم ما أثروش، لا أثروا والناس تشيعوا في الحقيقة. فآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وحب من تحب وحب من يحب حبيبك حب لحبيبك، مش كده؟ حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءه. فيحاد الرجل منا أباء لأن أبوه بيحاد ربنا، وأنا أحب ربنا عز وجل فأختلف مع أبي لأجل ذلك. فكذلك إذا كنت تحب الأنصار لازم تبغض هؤلاء، ودفع هؤلاء إنما يكون بهذه المشاعر، إنك تكون من جواك كاره. إنما أن يطلع حد نفاجأ، لا أن يطلع حد يدفع ويقول معلش وممكن تمشي، وزي ما أنت شايفه بكرة تشرب الخمور في الطرقات، مش عايز أقول على المنابر، ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر، ولن ينبس أحد منا ببنت شفا لأنك سكت أولا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمران بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهو ده أيها الإخوة مصطلح السلف كما قال الذهبي رحمه الله في العبر أو في أول ميزان الاعتدال، قال: ما فحواه والسلف اصطلاحا هم القرون الخيرية الثلاثة، أول 300 سنة، أول 300 سنة كان فيهم الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار والذين تعرفهم هؤلاء، واخد بالك؟ ده مصطلح. عشان كده احنا بنقول بقى أن المنهج السوي الذي تأتمر أنت به أن تتبع الكتاب والسنة بفهم هذه القرون، لأن النبي شهد لهم قال دول خير الناس، خير الناس في عقولهم وفكرهم وفي نظرهم وفي اتباعهم وفهمهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. المقصود فينا أنتم دول أول ناس مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما أخرجه الإمام البزار ووثق رجاله شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. يعني الصحابة أفضل الناس من الإنس والجن بعد الأنبياء والمرسلين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بعث رضوان كما تعلمون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وسئل مسروق بن الأجدع فقال: من السنة حب أبي بكر وعمر. من السنة يعني إيه؟ يعني من اللازم، من اللازم أن يحب المرء من المسلمين أبا بكر وعمر رضي الله عنه. وزي ما قلت لك حبيب وحبيب وحبيب، يعني أنا بحب أبو بكر وعمر، يبقى تكره الشيعة لأنهم لا يحبون أبا بكر وعمر ويسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. وعن أبي زرع الرازي، أبو زرع الرازي أيها الإخوة كان إذا زار الإمام أحمد لا يصلي الإمام أحمد النافلة، يروح يصلي الفريضة في الجامع ويرجع جاري على البيت. ليه؟ عشان يستفيد أحمد بن حنبل شيخه، يجلس مع أبي زرع الرازي ويدارسه فيستفيد منه أحمد بن حنبل نفسه. أبو زرع الرازي ده صلى 20 سنة في المحراب ما شافش الكتاب اللي على المحراب، 20 سنة كان هو إمام قوم. حتى قيل له: يا إمام ما تقول في الكتابة على المحاريب؟ فقال: كرهها السلف. فقالوا له: فمحرابك مكتوب عليه. فنظر متعجبا إليهم وقال: أو يدخل أحد في الصلاة وهو ينظر أكتب على محرابه أو لا؟ أنا بدخل لي شأن آخر مش شايف. 20 سنة، شوف الأئمة الكبار دول، ده بيقول أنا أحفظ 40,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، أسمعهم لك 40,000 بالسند والمتن، كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، أمضي فيها كما يمضي أحدكم في قل هو الله أحد. قال: بقيت لي 20 سنة ما راجعتها، ما رجعش عليهم من 20 سنة ما رجعهمش. شوف هؤلاء الأئمة بيقولوا إيه. قال أبو زرع الرازي: رحمه الله سمعت قبيصة ابن عقبة يقول حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن حب أبي بكر وعمر أسنة هو؟ فقال الحسن بل فريضة، لأن الناس مش هيفهموا السنة يفكروها سنة يعني مستحب، قال لهم لا ده فرض، يعني من كرهاهما فيه نفاق ومن ثم فهو آثم. وقال الحسن رحمه الله من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة كان السلف يعلمون أبناءهم فضل أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. شوف لما تمسك الولد وتقعد تحفظه ويقول وراك وتحفظه أو ده كده، تمسك ابنك وتقعد معاه كده، اسمع يا ابني سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، وعثمان اسمه أبو قحافة، وعبد الله اللي هو أبو بكر ويقال له عتيق، واسمه عتيق عشان شكله حلو، واخد بالك؟ وتفضل تعلمه كده، سمع يا ابني، يسمع لسيرة أبي بكر، أقوم داخل على سيدنا عمر وعلي وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد، يطلع الأبناء بيحلموا بالصحابة. هو ده الجيل اللي حيقدر يعني ايه دخول الشيعة. وانت بتكلم الناس النهاردة يقول لك الفتنة ميتة، لعن الله من أحياها، فتنة ده اللي دخلهم اللي أحياها، مش انت بدأ هو كانوا ميتين وانت اللي أحيتهم، مش كده ولا لا؟ لو كنا بنقول يعني ان الفتنة ميتة، وان كان هؤلاء القوم كانوا موجودين، طب لما كانوا موجودين وما انت زعلان ليه من دخولهم الآن؟ برضو مما يقال، ما هو كانوا أصلا موجودين وكان عدد في مصر. عايز أقول لك شيء تدقق فيه جيدا، فرق بين من سمح له بقرار سياسي ومن سمح له بقانون دولي. يعني قانون الدول إن الناس بتتنقل بين البلدان، صح؟ كل الدساتير الدنيا بتقول كده، إلا اللي محظور بنقول له أنت محظور بس بقى لما تدخل بلد بتراعي قانونها، مش كده ولا لأ؟ حتى القوانين السافلة، يعني اللي يدخل أمريكا يقول لك مثلا ما تخش الشيكاغو بعد المغرب، لو دخلت واتسرقت ماليش دعوة، إذا غربت الشمس ودخلت المكان ده هتتسرق مش شغلي، ده قانون سافل. في حد يقول كده؟ حكومة تقول كده؟ المفروض تدفع عن المواطنين، لكن ده وانت ما تخشش المكان ده إلا لما قبل المغرب، بعد المغرب ما انتش دخله. يبقى إذا الدولة كانت تسمح دولة الإسلام ولا لا؟ كان عادي جدا، خش عادي جدا، بس تأتمر بأمري، لو مسكتك بتشتم الصحابة حوريك ما بين السجن والقتل في السجن، كما سترى من مذهب الإمام أحمد، قال يتجلد في يتحبس ويتجلد. قال له طب لحد إمتى؟ قال لحد ما يبطل. طب ما بطلش ومات، قال يموت من الضرب، تصور. لكن يحوط هذا الجناب كما سأذكر لك ما فعل السلف في حياطة جناب هؤلاء. لكن انت لما يدخل بقرار بخلاف القرار العام يبقى ليه شيء من الحصانه، صح ولا لا؟ ما تقدرش تيجي ناحيته. عشان كده لما يجي مثلا حد يتكلم مع حد او يعترض حد منهم تلاقيك اعترضوك. ليه اعترضوك؟ اما سلم دخله. بكره تلاقي نفسك مش قادر تتكلم على المنبر الكلام اللي بتتكلمه النهارده بمنتهى الاريحيه، هتلاقي بكره مش قادر تتكلم، لانه اخذ منك عصبا، مسكك مسكه. وهؤلاء القوم لا يتبرع لك بشيء البتة. الجماعه دول عقوا ربنا يا جماعه، عقوا ربنا، سبوا ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان بينه وبين الناس معاهدات، والله اقرأوا هذه المعاهدة مع أنها تروى بغير سند، يعني بعض أهل الحديث يقول ده أنا نقف لها على سند، لكن اقرأوا ما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة. ودول كان مجتمع واحد، يعني موجودين في المجتمع في بلدهم، ومع ذلك قال اليهود أمة والمسلمون أمة، أنت في حتة وأنا في حتة، الناس تعرف كده من اول يوم، لان مخالطة هؤلاء يقلب لك الدنيا وانت حتى شايف، يعني مش عايزين نتطرق الى مسألة غيرها. قال الامام النووي رحمه الله وفضيلة الصحبة ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. الامام النووي بيقول عشان بس صاحب النبي لو لحظة، لو شافه مرة، لو وقف معه مرة، لا يوازيه احد مما لم يفعل هذا من الامم التي تأتي من بعد ابدا. وقد انعقد الإجماع على عدالة الصحابة بما لا يسمح لنقاشهم. ما فيش حد يقول لك إيه، ولا أنا بتكلم مع سيدنا معاوية علشان واحد صحفي يكتب لك مقال في معركة الجمل، أنت إيش دخلك أنت في معركة الجمل تفهم إيه عشان تتكلم في معركة الجمل؟ ويحطه على من شاء لما تيجي كلمة لك أنا بشتمش، ده أنا بناقش المناقشة دي شتمة كما سأبين لك على باب اللغة. انعقد الإجماع على عدالتهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه العظيم الكفاية: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم. ثم ذكر آيات مما ذكرت من قبل وأحاديث. ثم قال رحمه الله أي الخطيب البغدادي بعدها: في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يعني من الآيات والأحاديث يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، إلى أن قال رحمه الله: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله. كافة العلماء قال لك ما تتكلمش في الصحابة خالص خالص، إنما تتكلم في الجيل اللي بعديه بقى أقبل منك ما أقبلش منك، دي مسألة ثانية، إنما الصحابة أبدا. وده إجماع، وانتوا عارفين إن الإجماع عند أهل الأصول يقضي على الآيات، يعني لو في آية توجب حكم وإجماع عقد على خلافه ولو صح هذا الإجماع يقال بأن هذا يقال بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. وكذلك حكى هذا الإجماع الإمام النووي رحمه الله، وكذلك حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذا حكاه الإمام السخاوي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. ثم أنتقل إلى الموضع الآخر الثاني، وهو النهي عن سبهم. ده فضلهم، شفت ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بيه والنبي ذكرهم بيه، وأهل العلم من التابعين والصحابة أمثالهم ومن العلماء كيف ذكروهم. النهي عن سبهم، لازم قبل ما أقول إيه هو النهي عن سبهم أقول لك إيه هو السب أصلا، لأني بقول لك اللي بيكتب مقال بتقول له شتمت، بيقول ما شتمتش ده أنا بناقشه، يوم هو بيناقشه يقول لك: وعائشة قد خرجت على الجمل المدبب وأثارت 40,000 قتيل، وكان طلحة رجل طيب. عارف طيب يعني إيه؟ يعني على قد حالاته. وكان الزبير هو من يجره، الزبير هو المشي. ده كلام ده تقوله على صحابة النبي؟ واحد طيب وواحد معلش وأمنا عائشة رضي الله عنها ركبت جمل مدبب وموتت 40,000، ده هو النبي كان مصاحب إيه مصاحب يعني دول كانوا إيه بصراحة؟ يعني كما قال أهل العلم: من أراد أن يسب الصحابة فإنما أرادوا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يقولوا رجل سوء كان له صحابة سوء. يعني تصور لو أنا جاي لك النهاردة وأنت منتظر أنك تسمع مني كلام لله ورسوله، لقيت داخل معايا واحد حرامي في إيدي مثلا، ولا داخل معايا امرأة متبرجة، تسمع مني إيه؟ ده أنت حالك الجواب باين من عنوانه كما يقولون. فالنبي لما يصاحب دول يبقى النبي نفسه كان إيه بقى؟ وحاشا وكلا ورفضا وإلا. فأصل السب هو التنقص، وارجع إلى كتب اللغة ترى هذا المعنى، أصل السب هو التنقص. ولذلك خرج الحطيئة، تعرفوا يا أخواننا الشاعر اللي اسمه الحطيئة ده راجل كان راجل سباب، شاعر هجاء، كل ما يكتب شعر يشتم فيه، حتى من الطرف ان بيقولوا جه في مره صاحي كده مش عارف يشتم حد، لا امه معديه راح مالف بتين شعر شتم امه، المهم انه يشتم اي حد، لحد ما جه في مره ما لقاش حد خالص، عارفين عمل ايه؟ شتم روحه، الف شعر وشتم نفسه. الراجل ده جه بيتكلم عن الصحابي اللي هو اسمه الزبرقان بن بدر رضي الله عنه، عارفين قال له ايه؟ قال له: فدع عنك المكارم لا ترحل اليها، وامكث فإنك أنت الطاعم الكاسي. إيه رأيكم في الشعر ده يا أخوان؟ بيقول له: أنت ما تروحش تدور على المكارم، أنت خليك قاعد، ده أنت رجل بتاكل كويس وبتلبس كويس، دي شتيمة ولا؟ الزبرقان بن بدر جري على سيدنا عمر قال له: الحطيئة شتمني. وسيدنا عمر زي ما هتشوف كده كان بيغضب للصحابة جدا عشان ما يتفتحش الباب ده أبدا. فلما قال له ذلك غضب عمر واستدعى الحطيئة، فلما دخل عليه قال: كيف قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. فمكث عمر يفكر: وده شتيمة ولا مش شتيمة؟ شكله كده تنقص، بس ده هو بيقوله الطعم الكاسي. قال: خلاص احنا نجيب اعلى من الناس بالشعر يقول النسق ده يمشي شتيمة ولا ممشيش. فارسل الى حسان بن ثابت رضي الله عنه، فدخل عليه حسان بن ثابت فقال له: إن الحطيئة قد قال كذا وكذا في الزبرقان بن بدر وقد شكى لي، فاسمع ما قال ثم قل لنا أمن السب هو أو من المدح؟ فقال له حسان: يا حطيئة كيف قلت؟ فقال: قلت كذا وكذا. ورحمة سمع له البتين اللي قلتهم لك دول. عارف سيدنا حسان قال له إيه؟ قال: يا أمير المؤمنين. قال له عمر: أسبه يا حسان كده يبقى شتمه؟ قال: يا أمير المؤمنين لقد سلح عليه. انت عارفين سلح عليه يعني ايه؟ يعني تبول فوق دماغه، مش شتمه بس، ده تبول عليه. ليه؟ لانه بيقول له: انت ما تسعاش لحاجة، انت راجل بتاع اكل ولبس، وده وان كان مطلوبا قد يمدح المرء به في موضع لكن لا يمدح به في باب المكارم. قال الحسن البصري رحمه الله: من لم يرى لله عليه نعمة الا في المطعم والملبس فقد حضر عذابه. عشان كده تلاقي كلمة غلط، انت لما حد يقولك انت عامل ايه تقول الحمد لله واكلين وشربين لا قول الحمد لله، الحمد لله موحدين وعلى ديننا وربنا حافظ علينا ديننا، الحمد لله صلينا في جماعة النهاردة، ده يكون اولى ما ان كان الاكل والشرب نعمة ولا لا نعمة عظيمة. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فلما رأى عمر ذلك تبين انه سب، راح حفر له حفرة ودفنوا فيها، فاخذ يستغيث حتى شفع الشافعون واخرجهم. يبقى السب كل التنقص، حتى لو كان يقول لك والله انا عايز اناقش السيده عائشه رضي الله عنها، يوم لما يقول الجمل المدبب ويبدا يسخر في سياق كلامه اقول له وقعت في السب، والاصل النهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم كل يوم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. عرفت انت ما بيجيش ناحيه الناس دول ليه؟ لأن هؤلاء القوم لما أنفقوا لله كانت لهم قلوب خالصة تماما، ما فيش قلوب زيهم يا جماعة. فأنت بتقعد كل يوم تجيب، انتوا عارفين جبل أحد ده يا أخوانا يطوق المدينة، ده طوله 7 كيلو، جبل أحد ده طوله كده 7 كيلو أو عرضه 7 كيلو. وشوف بقى العلماء بتوع الجيولوجيا بيقولوا إن الجبل ده سمبوكسة، يعني كده وكده، وكمان هو إسفين في الأرض وتد يعني، فالحته اللي تحت اكبر. شوف بقى جبل قد ايه اللي غائص في الارض اكبر من اللي فوق. تقدر تقول لي وزن ده يبقى قد ايه؟ لو انفقت كل يوم ذهب ابريز ثم جاء صحابي فمد في كف من ذره وتصدق بيه مره واحده في حياته يبقى افضل منك. فحيث صفت قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه، صار اذا انفق شيئا بلغ به ما لم يبلغه احد قط من بعده. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو هو قصاد اللي انت عملته ده خد كف من ذرة أو كف من قمح فتصدق به مرة فهو أفضل من الذي تصدقت به أنت دائما. وهذا الحديث الحقيقة له سبب، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غاضب خالدا رضي الله عنه، غاضب خالد بن الوليد، فلما غضب خالد سب، قال له كلمة ناشفة كده، فاشتكى عبد الرحمن، شوف انت خد بالك ان خالد صحابي برضه مش كده، فشكى عبد الرحمن للنبي عليه الصلاة والسلام خالدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي. الله، طيب هو عبد الرحمن بن عوف صاحبه وخالد ما صاحبه برضه بس لهم رتب، فإن كنتم كلكم صحابة بس كل واحد يعرف رتبته، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فنهى خالد وهو متأخر الإسلام عن سب عبد الرحمن وهو متقدم في الإسلام. أمال إحنا بقى اللي جايين من بعد لما شفناش النبي خالص وهم صحابة؟ يبقى كما قال ابن حجر رحمه الله: فنهي من لم يرهم أصلا أولى عن السب والقدح. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شوف الكلام ده، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عشان كده بعض أهل العلم كما سترى كفر من سب الصحابة على بابها، يشتم يبقى ارتد خلاص رجع عن الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا عن إيه؟ شوف الإمام المناوي رحمه الله بيقول في فيض القدير: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات، فأمسكوا وجوبا يجب عليك أن تسكت عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإنهم خير الأمة والقرون ولما جرى بينهم محامل، يعني اجتهادات اجتهدوا فصنعوا ذلك. وهم الصحابة لما اختلفوا كانوا زينا حتى في خلافهم، ده انت في معركة الجمل والناس يموتون، سيدنا الزبير شاف سيدنا عمار واقف مديله ظهره كده، سيدنا عمار شاف سيدنا الزبير مدي ظهره، وانت عارف ان الصحابة ان سيدنا الزبير ما كانش بيقاتل اصلا، ده كانوا بيحوشوا، اللي كان بيقاتل المبتدعة هم اللي هيجوا الحرب دي. راح سيدنا عمار كان مع سيدنا علي في جيشه، راح مسك الحربة ببطن الحربة ببطنها، راح مديله في ظهره، يعني حتى الكنترول لدرجة انه ما مسكش بسنها، واحنا في حرب ممكن اضربك اموتك، لا راح ضربه ببطنها. شوف السيطرة دي. فالتفت اليه الزبير فقال اتقتلني يا ابا اليقظان؟ قال لا يا ابا عبد الله، انا عايز امشيك بس مش هموتك ولا حاجة. حد بدان ده، احنا الرجل اختلف مع انسان عندنا دبحه، اختلف معاه خلاف كده اتخانقوا مع بعض، جاءه ليلا ومعاه شوية ناس ودبحوا، فحتى في خلافهم كانوا أسوة كما قال الرافعي رحمه الله، فكانت أخلاق المسلمين من خلف سيوفهم، فصارت السيوف من جملة الأخلاق، كان حتى السيف نفسه بيمدح، ولذلك الغرب مدحونا في حربنا فضلا عن مدحهم لنا في سلمنا. يبقى إذا ذكر الصحابة فأمسكوا، يبقى واحد يكتب مقال عن معركة الجمل ولا يكتب مقال عن معركة صفين ولا كلام ده، إلا أن يكون تنبيه التاريخي التعريف فقط، إنما أنه يتكلم في ده أبدا. ولذا قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ فقال هذه حروب طهر الله سيوفنا من دمائها فلا ندنس ألسنتنا بذكرها، ما تخشش ما خدش بلساني فيها أنا مالي. وده عمر بن عبد العزيز إلى لما دخل عليه الإمام الزهري رحمه الله قال له عمر بن عبد العزيز أنا أحفظ مثل الذي تحفظ، غير أني نسيت وذكرت، أنت افتكرت وأنا نسيت بس، إنما أنا زيك حافظ زيك بالضبط. فكان عليما رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال المبارك فوري رحمه الله، وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، بعضهم يوثقه وبعضهم يقول فيه مقال، قال المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوازي الله 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 بالنصب فيهما، يعني اتقوا الله ثم اتقوا الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم اوعى اوعى الصحابة، اتقوا الله فيهم ثم اتقوا الله فيهم تاني، لا تتخذوهم غرضا، الغرض ما يوضع يقصد به الهدف، لما إنسان يقول إنسان أخذه غرضا أو أغرض به يعني أصاب عرضه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى تخليه هدفك أبدا ولا تحط نصب عينك أبدا ولا تيجي ناحيته خالص، لأن دول اللي حملوا الدين أيها الإخوة، لما تقولوا أن دول زي ما الشيعة بيقولوا أن الصحابة كلهم منافقين كانوا كفار إلا ثلاثة وأقصى ما ذكر سبعة. الله، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج وبين يديه ما يربو على 100,000 صحابي، دول كلهم نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، يبقى بعد كده اغسل ايدك بقى من القرآن والسنة، دور على السبعة دول بس او على الثلاثة الاربعة دول بس وشوف رو ايه، هتلاقيهم رو لك كتاب صغير كده ملزمة، يبقى شوف بقى هتنتفع منها بايه، ده يوثق، يعني عايزين يهدموا الدين برمته. من احبهم فبحبي احبهم، اي من احبهم انما كان يحبني فلذلك احبهم، ومن ابغضهم لاجل انه يبغضني، النبي بيقول كده، ده بيبغضني بيكرهني انا، عشان كده اخواننا انا سمعت باذني، وانا قبل ذلك قلت الاخوة انسخوا الكلام ده من المواقع وروا للناس، سمعت باذني بعضهم يقول سامحك الله يا رسول الله مت ولم تبين لنا من الامام من بعدك، تركت الامة في ضلال يا رسول الله، بيقول كده. شوف بقى سيدنا العباس بيقول ما مات رسول الله وترك طائرا يخفق بجناحيه في السماء إلا نبأنا من خبره، الطائر في السماء النبي قال لنا عليه ده أخباره إيه، ده بيقول أنت ما بلغتش حاجة ولا نبأتش حاجة. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده إلى عبد الرحمن بن أبزة، وقد سأله ولده ابن عبد الرحمن بن أبزة، سأله في من سب أبا بكر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن أبزة تضرب عنقه، تضرب عنقه يعني رد. قال فعمر طب اللي يشتم سيدنا عمر قال تضرب عنقه أيضا. وسب عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقداد بن الأسود الكندي فقال عمر ائتوني به لأقطع لسانه وهم به لولا شفاعة الشافعي. سيدنا المقداد جه اشتكى لسيدنا عمر قال له يا له عبيد الله ابنك عبيد الله مش عبد الله قال له عبيد الله ابنك شتمني. فلما سمع عمر ذلك زمجر قال هتهولي واتوني بالحداد وجاب الحداد فعلا وقال مد لسانه مد لسانه فعلا الحداد مسكه كده قبض على لسانه وشدهوله بره واخذ عمر الشفره ليقطع لسان ولده. فضل الناس يتحايلوا عليه معلش وهو رايح ومعلش لحد ما شفعوا له. فلما سكت عمر رضي الله عنه قال دعوني اقطع لسانه حتى لا تتخذ سنه. لما تسيبه النهارده بقول لك العلماء قالوا لا موتنا يموتوكوا ليه هتبقى سنه لما البص لقى الشيخ قاعد وعلى المنبر يسب ابو بكر رضي الله عنه يبقى الناس اللي قاعده هيقول ده ما فيهاش حاجه مش كده ولا لا ما هو قاعد فضلته اهو. فالعالم قال له لا موتني اولى موتني اولى فان قبري سيكون داعيا الى السنه اعظم من لساني لأنني إنما سقيت عقيدتي بدمي وليس ما يسقى بالماء مثل ما يسقى بالدم والمهجة. لا مش ممكن. وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. وحرج رجل على أم سلمة رضي الله عنها حرج عليها في كلمة فأتي به فضرب 200 جلدة. يعني زي ما تقولك كلمة كلمة كده فقال لا مش كده ولا حاجة اعترض بس فجلده عمر رضي الله عنه 200 جلد. انت عارف 200 جلدة دي يعني ايه؟ حينصر لحمه حيطلع لحمه من عظمه 200 جلدة عشان بس نعيشها في كلمة لا ما تنعيشهاش. وروى اللكائي ايضا بسندي الى علي رضي الله عنه انه بلغه ان رجلا يسب ابا بكر وعمر فدعا به وبالسيف حتى يضرب عنقه فكل ما فيه فقال إذا لا يساكنني في بلد فنفاه إلى المدائن. شتم سيدنا أبو بكر سيدنا علي قال هاتهولي لما جاء قال لهم هاتولي السيف وراح قايم عليه. فضل الناس تحوش معلش غبي مش فاهم ده أصله ما يقصدش ده أصله هو فسيدنا علي قال خلاص طالما ما يقصدش وكده ومش فاهم ما بلغوش العلم ده بس مش هيقعد معاه في بلد واحدة راح نفيه فنفاه الى المدائن في اخر ايران مكانه بقى طبعا ده مكانهم. وضرب عمر بن عبد العزيز من شتم عثمان رضي الله عنه 30 صوتا وكذا ضرب معاوية رضي الله عنه رجلا سب عثمان ايضا رضي الله عنهم جميعا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام احدهم ساعة خير من عبادة احدكم عمره. وفي رواية لمقام أحدهم في الصف ساعة. غزوة زي اللي بتعديها غزو بدر ولا أحد ولا سرية من السرايا أفضل من عمرك تفضل تقوم تصلي كده لأن هؤلاء من أسسوا للإسلام وأصلوا له بخلافك أنت قد جئت عليه. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم أو كان من غيرهم من غير من لبس الفتن يعني لأنهم مجتهدون في تلك الحروب وهم متأولون رضي الله عنهم. برضو من جملة ما بيقولوا النهاردة يقول لك لازم أناقشه ليه وأكلمه قال لك ما هو دخل في الحرب ما كانش يدخل طالما دخل يبقى نتكلم بقى ولا دخل في السياسة لا الكلام ده أيضا منعه سواء كان دخل في الفتن أو لم يدخل في الفتن. قال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله قال من أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين فهم شر من اليهود والنصارى بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. فقيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى وقيل للروافد من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. فبيقولوا هم أسوأ من اليهود والنصارى عشان كده برضو من بعض الفتن اللي دخلت حد يقول لك طب ما انت عندك نصارى في البلد ما انت عندك يهود في البلد ما انت قاعد اهو ودول بيسبون الله. طب دي غلطه الى غلطاتك وانا قلت لك هات قناه تجيب القداس طول النهار يسب الله ويدعي له الولد، انا قلت لك اعمل كده، ما انت اللي عاملها. دول كانوا في وثيقة عمر رضي الله عنه يحتفل بالعيد لوحده كده، ولا يخرجون بعوسا ولا حاجة خالص. انت عملت كده، تزود الطين بلة تروح جايب له دول وكمان الشيعة فوقيهم. يعني من يقول هذا من الفقهاء؟ دي غلطة الى غلطة اخرى. فقالوا لأصحاب موسى مين أفضل ناس؟ قالوا لهم أصحاب موسى. وقالوا للنصارى مين أفضل ناس؟ قالوا لهم أصحاب عيسى. قالوا للرافضة مين شر الناس؟ قالوا لهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى أفضل منهم في الحتة دي، لهم بيمدحوا صحابة أنبيائهم على الأقل، فصاروا أفضل منهم. ولا تعلم فرقة تسب أصحاب نبيها وتكفرهم إلا الرافضة. ما فيش حد في الدنيا، لا من الفرق اللي في الأمة الإسلامية ولا من الأمم الماضية، سبوا أصحاب الأنبياء إلا هؤلاء الرافضة. وقال اللالكائي رحمه الله بسنده إلى جعفر بن محمد وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، قال برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. أو دول أهل البيت هم، قالوا برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. راحوا قالوا للرافضة الكلام ده، قال لهم أهو جعفر بن محمد أهو من أئمتنا وآل البيت، وأنتوا بتقولوا آل البيت أو بيقول أهو، قالوا بيقولوا ذلك تقي. وأولوا كلامه وراحوا إيه زي بالظبط جماعة اللي عبدوا علي رضي الله عنه السبائية، سيدنا علي مسك بعضهم وحرقوا، أما قالوا مش إحنا قلنا لكم إن هو إله لا يحرق بالنار إلا الله أو علي إله، شوف الكلام ده. وفضلوا يتوروا في الموضوع ويضحكوا على الناس وما تفكرش إن ده لا وفيكم سمعون لهم كما قال الله عز وجل. واحنا مش عايزين نقول لك ان موجودين في الاسقاع في الارياف في اسوان ولا في المنصوره ولا في غيرها، ان في ناس تشيعت بالفعل كانوا على السنه فانتهجوا هذا، لا سيما ان ده بياتيك بالشهوتين، يجيب لك النساء والفلوس، بيدفعوا عندهم الخمس بياخدوا اموال طائله، تعال وانا اجيب لك شقه واديك فلوس في جيبك. وده اللي بينتسب اليهم كما حدثني بعضهم الشباب اللي بتسعى بس على نشر الورق وتعليق الحاجات ومداولة النت والكلام ده، بياخد 5000 جنيه في الشهر، ده ابتداء اول كلمة. والنهاردة الشاب من هنا بيفضل يعني يجرع الغصة والمرارة عشان يحصل 1000 جنيه في الشهر، ده لو حصلهم يبقى يعمل ايه؟ ثم عندك المتعة، تحب تبقى كل يوم مع امرأة ويقول لك المتعة ديني ودين ابائي، ومن تمتع بامرأة فكأنما حج حجة، ومن تمتع بامرأة زانية، يعني هي اصلا امرأة زانية لفة مع طوب الارض، يعني من تمتع بها فكأنما حج 100 حجة مع الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا، اهو ده بقى دين. فهتلاقي الشباب تروح لهم. وكان الواجب يا اخواننا، ربنا سبحانه وتعالى جعل نظام الدولة ليه؟ للحفاظ على الدين وسياسة الناس بالدين. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ادي ده سياسة الناس الحفاظ على الدين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أدي ده الحكم بالدين، ده دي وظيفة الأمراء، دي وظيفتهم بس. وقال المهدي ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا، وهو من أهل البيت أيضا. عشان كده الفاطميون كما قال الغزالي رحمه الله يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. لما كنت تكلموا منها زي بالظبط بشار ده، او ده اسماعيل رافضي، بشار الاسد ده هو ابوه اسماعيلية رافضة علوية، دول يعتقدون ان اميرهم يحل الاله فيه، عشان كده بيسجدوا البشار يطلعوا الذين يضللوننا، يقولك ده راجل فوق الكفر، ده بيقهر الناس لحد ما يسجدوا له. لا ما بيقهرهمش يا سيدي، ده هم يؤمنون بان الاله يحل في الامير، فبيسجدوا له على انه هو اله. هؤلاء القوم يبطنون الكفر المحض، عشان كده تلاقيه بيطحن في الناس طحنا ولا تراه يلتفت الى الجولان التفات، او ضربوه من يومين سمعت منه كلمة ولا هيفتح بقه ويقول له معلش خلاص كان عندنا شوية عناصر هنا عايزين نزفيهم، ولا هيتكلم. وهو كذلك منذ القديم. الوقت ضاق ايها الاخوة جدا على ان اذكر لكم فتاوى اهل العلم، لكن مجمل هذه الفتاوى أن من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ربنا سبحانه وتعالى برأ عائشة من إيه؟ من الزنا. الجماعة الفجر الكفر دول يقولون عن عائشة رضي الله عنها أنها بقي عليها حد الزنا، وأنه إذا خرج مهديهم من السرداب اللي مش هيشوف وشه أبدا في حياتهم إلا أن يكون المسيح الدجال، إذا خرج مهديهم هذا نبش قبر عائشة فصلبها وأقام على عظامها الحد، بيقول الكلام ده، ده بيقول الكلام ده على مرات النبي عليه الصلاة والسلام. لازم تاخد بالك ان هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي امك، عشان تتحرك مشاعرك تجاه هذا. والله عز وجل قد برأها من هذا. اللي يقول كده عليها فهي ردة المستقل، بإجماع أهل العلم لم يختلف في ذلك إنسان ينسب إليه علم، مش حد مختلف في ده. أنا من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر مرتد. وأن من سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال السيوطي أظهر كلام أهل العلم أنه مرتد كافر. يعني يجب على الحاكم المسلم أن يقيم عليه الحد، فهذا أيضا مرتد. أما من سبهم بالتقبيح ففي كفره نقاش بين أهل العلم، وقد ذكر الإمام أحمد في هذا أنه يجلد إلى أن يموت لو لم يرجع عن كلامه. يعني سبهم مثلا قال لك إيه؟ قال لك ده واحد بخيل. زي بعض الإخوة يتساهلون أحيانا، يمر على بعض الروايات اللي بتقول مثلا أن الزبير بن العوام لما رأى عائشة أنفقت رضي الله عنها 40,000 في جلسة واحدة، خدت 40,000 دينار ما جاش عليها بالليل لما أنفقتهم، فالزبير قال والله لا أحجرن على عائشة، عبد الله بن الزبير ويخلته. فقالت عائشة أقال هذا؟ فقيل لها نعم، قالت والله لله علي ألا أكلم عبد الله بن الزبير، لحد ما صالحها وكده. فالبعض يقول لك ان كان عبد الله بن الزبير ينسب اليه شيء من البخل. لا، عبد الله بن الزبير كان فيه حرص بس اني انفق فين. لكن بعضهم بيقول دخلت على عبد الله بن الزبير فرايت على راسه عطرا كان راس مال، يعني العطر اللي حطه فوق دماغه لو معايا كان راس مال افتح بيه محل عطور، يبقى ده ما كانش بخيل ولا حاجه. فورده تتحرز من انك تقول كده. فمن سبهم بالجبن والبخل ومثل هذا فهو لا يكفر لكنه يعذر. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال من فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يرجع أو يموت. تبت؟ لا ما تبتش، تفضل تضربه كده لحد ما إيه؟ لحد إما أن يرجع وإما أن يموت. ذلك لعظم قدرهم أيها الإخوة، وقد فضلهم الله عز وجل على بنائهم لهذا الدين من أساسه، فقد افتنوا هذا الدين من الأساس، وقد قدمهم الله عز وجل على جميع الناس، وسقاهم من بحر معرفته أروى كاس، وجعلهم أفضل من رعى الأمم بعد الأنبياء وساس، وخاطبهم أصالة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق، أو عمر الذي أغص كسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المزيق، أو علي بحر العلوم الغمر العميق، أفيهم مثل حمزة والعباس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل طلحة والزبير القرينين؟ أفيهم مثل خباب وخبيب؟ هيهات هيهات لهم من أين. أفيهم من له صبر سعد وسعيد؟ ومن مثل الاثنين؟ لئن شبهنا هؤلاء بغيرهم فقد أبعدنا والله القياس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. آثر الصحابة الفقر والمجاعة، واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة، ولما سأل النصارى مائدة للمجاعة صبروا في نصرة الدين على قوت الأضراس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ردوا كتابهم وقد سطر وسك، وطلبوا صنما وقيد الهجر قد فك، وشكوا عند الجبل وما في الصحابة من شك، فأين تشبيه المسك باللك، فإنما يكون وسواس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفيهم أعلى من ابن عوف أو أنبل، أو من ابن أبي وقاص الذي بالورع تقبل، أو مثل الزبير الذي بذل نفسه وسبل؟ تالله ما فيهم مثل من أدبر منهم أو أقبل، لترفع صوتك يا هذا بفضلهم ولا باس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أجابوا وأجزلوا ولا يستطيع الفاعلون فعالهم ولو حاولوا في النائبات وأجملوا. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن الصحابة وأتباعهم والتابعين وأن يلحقنا بهم على خير إنه جواد كريم. أيها الإخوة، هذه أعراض من حمل الدين بين أيديكم في خطر، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا وأعلموهم أن الغابة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سدتها قانون: إن مات فيها رئبال خرج من بعده رئبال. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بفضله ونعمته. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.